نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في إنجيل يوحنا في الفصل 19 ابتداء من الآية 17. أتينا الآن في دراستنا إلى أهم حادث في التاريخ كله، وهو موت المسيح على الصليب. يقول الكتاب المقدس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أي أنه بالنسبة للذين يجهلون نعمة الله وحكمة الله وقوة الله، الكلام عن الصليب هو جهل. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الصليب هو أعظم حادث في التاريخ كله. ربما تقول لماذا؟ الجواب هو أنه في الصليب ظهرت محبة الله، نعمة الله، وعدالة الله. في الصليب ظهرت قداسة الله التي لا بد أن تعاقب على الخطيئة، على خطايا الجنس البشري، وظهرت أيضا الرحمة والمحبة. إذا احتمل المسيح عقاب خطايانا، جاء طواعية لهذا الهدف. قال أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لولا موت المسيح على الصليب لما نجا إنسان واحد من جهنم النار، ولكن شكرا لله لأنه أحبنا. يقول الكتاب المقدس هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. رأينا في المرات الماضية أن المسيح وقف أمام رئيس الكهنة ولم يجد فيه ذنبا، ولكنه سلمه إلى بيلاطس البنطي الحاكم الروماني، وبيلاطس لم يجد فيه ذنبا، وقال لليهود إنه لم يعمل شيئا يستحق العقاب، ولكنهم كانوا يصرخون قائلين أصلبه أصلبه. أخيرا أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. يقول الكتاب المقدس في هذا الفصل 19 من إنجيل يوحنا في الآية 17، فخرج، أي خرج يسوع وهو حامل صليبه، إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة. هناك كانت جثث كثيرين من المذنبين الذين يموتون موت الصليب. هناك صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه، من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. نتعلم من الأناجيل الأخرى أن الاثنين الآخرين كان مذنبين، وواحد منهما كان يعير المسيح ويقول له إن كنت أنت حقا المسيح المعين من الله خلص نفسك وإيانا. أما اللص الآخر فنظر إلى يسوع وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هو آمن بأن المسيح لم يعمل ذنبا، وبأنه الرب، وبأنه الملك الحقيقي، وأنه سيأتي مرة أخرى ليملك على هذه الأرض. فأجابه يسوع قائلا الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. لما صلبوا المسيح وضعوه على الصليب، كانت العادة أن يوضع عنوان يافطة لافتة يكتب عليها سبب الحكم بالموت على الصليب. فكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا عليه يسوع الناصري ملك اليهود. ربما كتب هذا لكي يغيظ اليهود، لأنهم كانوا يغتاظون من القول بأن المسيح هو الذي سيأتي ليملك. قرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه المسيح كان قريبا من مدينة القدس، وكان العنوان مكتوبا باللغة العبرانية واليونانية واللاتينية. اللغة العبرانية هي لغة الدين في بلاد فلسطين في ذلك الوقت، واللغة اليونانية هي لغة العلم والفلسفة والحضارة، واللغة اللاتينية أي الرومانية هي لغة السياسة والناحية الحربية. إذن أعلن للعالم كله أن المسيح صلب فقط لأنه قال عن نفسه أنه حقا الملك. الكتاب المقدس يقول عن يسوع أنه ملك الملوك ورب الأرباب. وأما كل الذين لم يعرفوا يسوع كانوا لا يريدون أن يصدقوا هذا. لما كتب هذا جاء رؤساء الكهنة وتكلموا مع بيلاطس وقالوا له: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. أي لا تعلن أنه هو حقا ملك اليهود، لماذا تكتب هذا؟ نرجوك أن تكتب لافتة أخرى تقول فيها إنه قال إنه ملك اليهود، هو صلب لأنه ادعى. ولكن بيلاطس إذ كان قد تضايق منهم أجابهم قائلا: ما كتبت قد كتبت. فلا مفر من أن تبقى اللافتة التي تقول يسوع الناصري ملك اليهود. لما صلبوا المسيح، العسكر الذين صلبوه أخذوا ثيابه الخارجية وجعلوها 4 أقسام، وأعطوا كل عسكري قسما، وأخذوا القميص الخارجي الرداء، وكان بغير خياطة منسوجا كله من فوق. وبلا شك اعتبروا هذه الأشياء ستكون لها قيمة تذكارية، لأن موت المسيح كان حادثة انتشرت في كل أرض فلسطين، في كل بلاد اليهود أيضا والجليل والسامرة. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، نلقي قرعة لنرى سيكون من نصيب من منا. هم عملوا هذا من أنفسهم. ولكن أتعلم يا صديقي المستمع أن هذا كله كان لكي تتم النبوءة التي قالها داود النبي قبل مجيء المسيح 1000 سنة، إذ تنبأ قال طبعا عن المسيح بروح النبوءة: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى ملابسي ألقوا قرعة. هذا طبعا لم يحدث لداود، وإنما كان داود نبيا. وفي المزمور 22 كلام كثير هو نبوءة عن موت المسيح، كتب قبل مجيء المسيح 1000 سنة. فيه قال هذا الكلام: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ألقوا قرعة على الرداء الخارجي واقتسموا باقي الثياب بينهم. ليس ذلك فقط، بل من المعروف أن داود أيضا تنبأ عن موت المسيح أنه يكون بواسطة الصليب، حين قال أنهم يقتسمون ثيابه بينهم وعلى ملابسه يلقون قرعة. قال أيضا في نفس ذلك المزمور، والمزامير هي المعروفة عند الكثيرين باسم الزبور، قال: ثقبوا يدي ورجلي. فلما دقوا المسامير في يديه ورجليه وثقبوها تمموا هذه النبوءة التي نطق بها داود النبي قبل مجيء المسيح 1000 سنة. نبوءات كثيرة تمت عند موت المسيح، فقد تنبأ الأنبياء قبل مجيء المسيح عن موته، بل تنبأوا عن السبب في موته. فإشعياء النبي في 53 تكلم بكل وضوح عن هذه الحقيقة، خصوصا في الآية 6 إذ قال: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على المسيح، إثم جميعنا، أي احتمل عقاب خطايانا لكي ننجو نحن من العقاب. صديقي المستمع، مرة أخرى أريد أن أؤكد لك أن موت المسيح ليس فقط حقيقة تاريخية أكيدة دونها لنا رجال أمناء، ومنهم يوحنا هذا الذي كان شاهد عيان، والآخرون أيضا رأوا المسيح بعد قيامته. هو حقيقة تاريخية أكيدة، ولكن أكثر من ذلك هو حقيقة تكلم عنها الأنبياء 200 سنة قبل مجيء المسيح، وتكلموا عن تفاصيل كثيرة، عن أشياء لابد أن تحدث عند موته وتمت حرفيا. منها كما رأينا أنهم اقتسموا ثيابه بينهم، وأنهم ألقوا عليها قرعة. وسنرى أيضا أنه هناك نبوءات أخرى ذكروها وتمت فعلا. ومن المهم أن نفهم جدا السبب في موت المسيح. لولا موت المسيح كان لابد أن يهلك الله الجنس البشري كله بسبب الخطيئة، لأن الجميع أخطأوا، ولأن الله أعلن أن أجرة الخطيئة هي الهلاك الأبدي. فكيف يوفق الله بين عدالته ورحمته؟ سمعنا عن قاض كان أمامه رجل فقير حكم عليه بمبلغ كبير، فبكى الرجل وقال: لا أستطيع، أرجو الرحمة. قال له القاضي: وماذا بخصوص العدالة؟ وبعد أن بكى الرجل قال القاضي أنه هو سيدفع هذا المبلغ الكبير، وبذلك التقت العدالة والرحمة. يجب أن نفهم هذه النقطة. ولذلك بموت المسيح يمكن لأي إنسان مهما كان خاطئا أثيما، إذا اعترف بخطاياه وطلب الغفران وآمن بالمسيح الذي مات من أجل خطايانا، يمكنه أن ينال غفرانا كاملا. سألنا أحد المستمعين الأعزاء: إذا كان هذا الأمر هو بالإيمان فقط، أليس من المحتمل أن شخصا يحيا حياة الشر ويقول إني أؤمن؟ فأجبناه أيها المستمع العزيز بأن الإيمان الذي نتكلم عنه ليس مجرد عقيدة، وإنما هو قبول المسيح في القلب. وحين نقبل المسيح في القلب نولد ولادة جديدة. هذا رأيناه في الفصل الأول، إذ قال أن كل الذين قبلوا المسيح أي آمنوا به أعطاهم الله الحق في أن يصيروا أولاد الله، ويقول أنهم ولدوا من الله. وفي الفصل الثالث أيضا تكلم المسيح عن هذه الحقيقة. الإيمان بالمسيح الذي مات من أجل خطايانا يأتي لنا بغفران الخطايا والحياة الأبدية، ويجعلنا أناسا جددا، لنا طبيعة جديدة تحب البر وتكره الشر. في المرة القادمة سوف نواصل دراسة ما حدث عند الصليب، وسنرى أيضا أنه هناك نبوءات أخرى قد تمت في صليب المسيح. إن كان عندك أي سؤال أيها المستمع العزيز، أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لي، وإني أعدك أن أجيب على كل أسئلتك بكل أمانة وإخلاص. وكذلك يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.